أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله بأن الفتوى قد تتغير بالزمان لا بالدليل والبرهان، فأرجو التوضيح أسابكم الله. مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان المكان، هذه المسألة في الحقيقة دقيقة جدا، ومن الصعب طرحها للناس، يعني تحتاج إلى شيء من التركيز، وتحتاج إلى نوعية خاصة من طلبة العلم يحسنوا فهم النصوص ولا يحملوها ما لا تتحمل. هناك ضوابط شرعية ينبغي لكل مسلم أن يعيها. أولا، أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وذلك عقيدة في نفس المسلم أن ما حكم الله عز وجل به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ حكمه فيه أنه باق إلى قيام الساعة، ولا يجوز لأحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يقدم فيه ولا أن يؤخر. قال تعالى: الله يحكم ولا معقب لحكمه، فلا أحد يعقب على حكم الله عز وجل، وليس لأحد أن يستدرك على الله عز وجل، لأن التشريع الإسلامي كمال وتمام، وأهم ما يكون في التشريع العلم بأحوال الناس واختلاف الأحوال والخبرة، فهذه الأمور هي دعائم الحكم الصحيح، أن يكون العلم شمولي، بحيث إذا جاء يريد أن يشرع أو يضع تشريعا أو شيئا يعلم جميع أحوال الناس. ومن هنا تجد بعض الفقهاء إذا فرض فرضية، إذا جاء بالحكم يفرض فرضيات تخالف الأحوال حتى يكون الحكم شاملا لجميع هذه الأحوال. الشمولية في العلم تفتقر بعد ذلك أنه قد يكون الإنسان عالم بجميع الحادثة وجميع ما يتعلق بها، لكن لا يكون عنده خبرة في الحكم عليها، فلا بد من أن يكون خبيرا. فإذا صار عنده علم وصارت عنده خبرة ومهيئ للنظر في هذه الأشياء، افتقر إلى أمر ثالث، وهو أن يضع الشيء في موضعه، وهو الحكمة. فثلاثة أشياء: العلم والحكمة والخبرة، وكلها من صفات الله عز وجل، فهو العليم وهو الحكيم وهو الخبير. هذه الصفات لله عز وجل على الكمال والتمام. لا يستطيع أحد أن يستدرك حكما من العليم الحكيم الخبير، علم بجميع الأحوال، فهو يعلم ما سيجد وما سيطرأ وما سيكون. ثم هذا العلم حينما يحكم الله عز وجل بحكم ويجعله مضطردا في كل العصور، قد يستشكل البعض ويقول: طيب، تأتي عصور معينة لو غيرنا هذا الحكم؟ نقول إن من سداد الحكم في التشريعات أنه يراعي الأغلب ويراعي الأكثر، وأنه ليس من الحكمة في شيء أن تراعي النوادر. في السفر أحل الله لعباده أن يقصروا الصلاة، وأباح لهم أن يجعلوا الرباعية من صلاة ثنائية، وهذا في ركن الإسلام. أحل لهم أن يفطروا، وهذا في ركن الإسلام وهو الصوم. قد يقول قائل: طيب، نحن في زماننا مرتاحون مستجمون. نقول: هذا لا يعقب به على الله عز وجل، لأن الحكم للغالب. هذا النادر في أحوال السفر لا يلتفت إليه، ولذلك القواعد عند الحكماء والعقلاء أن الحكم للغالب وليس للنادر، ومن هنا قالوا: النادر لا حكم له، إنما يأتي التشريع للكل. طيب، إذا كان المريض رخص الله له، فوجد من المرضى من عنده قوة وطاقة وجلد يتحمل فيه ما لا يتحمله حتى الصحيح، هل نختل أحكام الشريعة كلها لوجود هذا النادر والقليل؟ إذا كان السفر قطعة من العذاب في غالب الناس كبارا وصغارا شبابا وشيبا وأطفالا أنه عذاب عليم، ووجد من يتلذذ بالسفر ويجد القوة والجلد، ومن يعتاد السفر فلا يبالي بتعبه، نلغي هذه الأحكام كلها لهذا النادر؟ ثم ماذا يقال لمن ترك هذا السواد الأعظم كله وجعل التشريع لهذا النادر؟ لا يقال أنه حكيم، ولا يقال أنه عاقل. إذن الشريعة تضع الأشياء، والعز بن عبد السلام رحمه الله في مراعاة الشريعة للغالب، كلام نفيس في قواعد الأحكام ومصالح الأنام في كتابه المشهور في القواعد، وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله فصله بالموافقات. فجاءت الشريعة للغالب، ومن هنا المرأة يفتن بها الرجل. فلو أن شخصا قال أنا أستطيع أجلس مع النساء كلهم ولا أفتن، قل هذا نادر. المرأة إذا اختل بها الرجل فتن بها، فقال والله المرأة تجلس مع الرجال ولا تفتن، قل هذا نادر. هذه أحكام مضطردة مبنية على الغالب، فأحكام الشريعة لا تراعي النوادر. ومن هنا بعض الذين لا يحسنون النظر، يريدون أن يهيئوا أنفسهم وكأنهم غير بالله يتعقبون أحكام الفقهاء والأئمة، يأتون في زماننا بأشياء مثلا معينة أصبحت مسهلة بوسائل الراحة، فيقول هذا في زمان الأولين، أما في زماننا فقد اختلف الوضع وينبغي أن نضع فقها جديدا وكذا وكذا. مساكين، لأن هذا القرن إن تمت هذه النعمة قرنا، افرض أن هذه النعمة التي تعيشها لها 100 سنة، أين هذه 100 سنة من 14 قرن؟ أين القرن الواحد من القرون؟ فهؤلاء ينظرون بنظرة ضيقة في زمان ضيق في مكان ضيق. هذا لا يمكن لعاقل يريد أن يفهم ويريد أن يعي أن الحكيم العليم أن يراعي مثل هذا المسلك. هذا مسلك ضعيف سقيم عليل. ولو جئنا ننظر إلى هذا فإن تختل أحكام الشريعة، فالشريعة جاءت بشيء منضبط للغالب. وجود النوادر هذه لا تلغي الأصل ولا تصبح تعقيدا عن الأصل ولا تقتضي تغيير الأحكام، لأنه تحتاج عند التغيير أن توجد سببا مبررا للتغيير، وأن هذا السبب يؤثر تأثيرا مباشرا في الحكم نفسه فيما جاء من أجله الحكم، ثم تجعل هذا النوع من الأسباب معتبر شرعا، وكل هذا دونه خرط القتال. فعلى كل من يريد أن يكون على بصيرة في أحكام الشريعة أن يعلم أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لأنها تشريع من حكيم عليم خبير سبحانه. ولذلك القوانين الوضعية لما يأتون في القضايا، وهذا معروف في كل من درس الفقه، وكنا أثناء دراستنا لمسؤولية الطبيب حينما أعطينا القوانين الوضعية في تدريب الطبيب ومسؤولية الطبيب، تجدهم يضعون التشريع من خلال أقضيات القضاء، فيدرسون أقضيات القضاء خلال العصور المتقدمة، ثم من خلال 10-20 قاضي أو 10 قضاة اتفق يضعون هذا التشريع، لأن نظرتهم قاصر والعلم عندهم قاصر، فاحتاج الضعيف إلى الضعيف، ومن هنا بنوا أحكام على القصد. فلما جدت وتغيرت الوسائل وتقدحت في هذه الأحكام واختلت هذه الأحكام، لأنها ناشئة من بيئة وناشئة من نظرة خاصة ومن قضايا من واقع خاص، فالذين يتأثرون بالغرب يظنون أنها مثل مسلك الغرب، يعني أن الشريعة وأنى لهم ذلك، لأنهم يظنون أن هذا يمكن استدراك مستدرك على الغرب في قوانينه. الشريعة لا يستطيع أحد أن يستدرك عليها، لكن من الذي يفقه ويعلم ويحسن النظر في حكم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأحكام من لدى حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى حكيم خبير. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والخبرة من أعلى مراتب العلم، لأن هي من الأمور التي تفضي إلى صحة العلم، أن يكون عند الإنسان خبرة، والخبرة تقتضي تعدد وتكرار الحوادث حتى يستقيم للإنسان أن يضع يعني شيئا صحيحا على نظرة صحيحة. فالشاهد من هذا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لأن من عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى، الشمولية واضطراد الأحكام في جميع الأصول والدهور. وجود بعض الشواذ أو بعض العصور تختلف فيها الأحوال لا يقتضي تغيير حكم الله عز وجل، لكن النظر إلى أصول الشريعة لاستثناءات صحيحة مبنية على أدلة صحيحة، هذا أمر مستثنى، تستثني لوجود السبب الموجب للاستثناء. هذا الاستثناء فعله السلف والأئمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، واستثنوا لأسباب معينة، لكن من الذي يستثني؟ من الذي يستثني؟ وما هي الحالة التي يستثنى فيها؟ وكيف يكون الاستثناء؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. يعني مثلا الإمام محمد بن حسن صاحب الإمام أبي حنيفة جاء يوم من الأيام إلى قرية من قرى خراسان، القاضي أبو يوسف رحمه الله جاء إلى قرية من قرى خراسان، وهذه القرية ابتلوا مثل أكرمكم الله البيارات لما تطفح في الشوارع، ابتلوا بوجود هذه النجاسة في الطرقات، وأصبحت شائعة، قل أن يمشي الإنسان إلا وبحذاء أكرمكم الله يصيب ثوبه طشاش ما يطأه من النجاسة. رخص لهم أن يصلوا في ثيابهم، وقال لو رأى الإمام ما رأيت لأفتى بما أفتيت. هذا استثناء، وحينئذ غير الحكم، حكم يجب عليهم غسل هذه النجاسة. لكن هذه الحالة وهذا الظرف في المكان تغير الحكم بتغير المكان، لكن حكم الشرع ما تغير، حكم الشرع هو باقي وجوب غسل النجاسة. فالبعض يأتي يأخذ من مثل هذه المواقف من العلماء ويريد أن يغير صلب الحكم، يعني حتى أن بعضهم ما يريد أن يتكلم عن مسألة التحميل، يريد أن يتكلم في هذه المسألة يحمل كلام العلماء ما لا يتحمل، ويريد أن يغير الأحكام الشرعية من أصلها، وهذا يعني خلاف ما قصده الفقهاء وخلاف ما عناه الفقهاء وخلاف ما أراده الفقهاء. والأصل في فقه الفقه أنه لا تطرح المسائل التي يمكن أن تحمل ما لا تتحمل لعامة الناس، يعني لكل الناس ولو كان فيهم العلماء. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخطب في آخر حجه رضي الله عنه كما في صحيح البخاري خطبة قال أريد أن أبين للناس أمر من هاه عبد الرحمن العوف، وقال إن الحج يوجد فيه العالم ويوجد فيه الجاهل، فلو أنك كلمت الناس في ذلك الشأن لركب الناس الصعب والذلول، يعني أخذوا كلامك على غير ما أخذك. فإذا كان هذا في حجة عمر فما بالك ونحن الانترنت ينقل كلامنا والمسجلات تسجل، هذه قضايا ما تطرح لعامة الناس، هذه قضايا تحتاج أن تأتي للمسألة بعينها التي يقولون إنها مسألة يراد أن يغير فيها الحكم، أو أن الحكم فيها يتغير بتغير الزمان المكان، ويقف كل من يريد أن يتكلم فيها أمام حكم الشريعة في هذه المسألة، ويعطينا دليلا صحيحا ونظرا صحيحا واستنباطا صحيحا وأصلا صحيحا. الاستثناء نستثني معه ونقول هذا استثناء صحيح وموافق لما قرره العلماء. أما أن يأتي الإنسان يريد أن يقلب أمور الشريعة رأسا على عقب ويستهجن الفقهاء ويريد أن يجدد الفقه ويريد أن يجدد الإسلام ويريد أن ما هذا، وهو يجهل أبصر لو سألته عن فرائض الوضوء ما استطاع أن يفتي فيه، ولو سألته عن رجل توضأ ولم يتمضمض ما استطاع أن يجيبه. ثم يأتي يتكلم في هذه المسائل العظيمة، ثم تطرح هذه المسائل العظيمة على القنوات وتنشر أمام الناس، لماذا هذا؟ هل هذا نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين؟ هذا نوع من الهجم الشرسة على أحكام الشريعة الإسلامية والعبث في أحكام الشريعة الإسلامية. هناك ثوابت في الشريعة الإسلامية زعزعت الثوابت المسلمين، ويدركون أنه ليس هناك أقوى من المسلمين تمسكا بدينه، وأنه ينبغي هذا التمسك أن يفتتح من أصل ولو كان في مسألة فرعية. هناك يعني شيء مقصود لزعزعة المسلمين عن دينه، فليست القضية قضية تغيير فتوى، وإلا لو أرادوا أن يبحثوا مسألة تغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان وردوها إلى أهل العلم كما أمر الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا أوقفناهم على كلام العلماء وبينا لهم ماذا يريد العلماء بمسألة التغيير واختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان. أما مسألة اختلاف الفتوى باختلاف الزمان لا باختلاف الحجة والبرهان، هذا صحيح، ومن أهل العلم رحمه الله من اختلفت فتوى باختلاف الزمان لاختلاف الحجة والبرهان، كما اختلف أئمة الحنفية المتأخرون وغيرهم مع متقدمين، واختلف أئمة المالكين المتأخرون مع متقدمين. ولذلك نجد في كتب العلماء وقد أفتى العلماء بكذا وكذا والعمل اليوم على فتوى كذا وكذا، هذا راجع إلى أصول عامة كما ذكرناها وجدت واقتضت هذا الاستثناء. مثلا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يحرم استئجار المعلم لتعليم القرآن، هذا مذهبه رحمه الله، وأنه لا يجوز استئجار على الأذان ولا على تعليم القرآن. وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه الصحيح حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أصل، كما أن قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على رب العالمين، قال نوح وقال هود وقال شعيب وغيرهم من أنبياء الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل التزموا الحنفية رحمه الله وحرموا أخذ الأجرة لتعليم القرآن. ثم جاءت مسألة وهذا يعني تقريبا إلى القرن الرابع أو الخامس، وهي أنه ما وجد أو قل أن يوجد من يحتسب لتعليم أبناء المسلمين، أصبح أبناء المسلمين بحاجة إلى من يعلمه، ما وجد من يعلمه إلا ويأخذ أجرة، فقالوا أفتينا بجواز أخذ الأجرة لاختلاف الزمان لاختلاف الحجة والبرهان. أي أننا معشر المتأخرين أجزنا أخذ الفتية ومذهبنا مذهب الإمام الحنيف عند المتأخرين على أنه يجوز وينسب للإمام الحنيف، مع أن الإمام الحنيف لا يجد أخذ الأجر، لكنهم لما رأوا أن القرآن لا يوجد من يحفظ وأن مقصد الشريعة بالتحفيظ وبقاء القرآن في صدور أبناء المسلمين أنه أمر عظيم تقصده الشريعة، ورأوا أن أخذ الأجرة متعلق بفرض، يعني يمكن أن الإنسان يأخذ الأجرة وهو مضطر إلى أخذها، وقد يأخذ الأجرة ولا تؤثر في دينه ومقصده، وجدوا أن السبب الموجب للنهي مع البلاء الذي نزل به ما يسمونه بعموم البلوى، عموم البلوى في الزمان مؤثر، وجدوا أن السواد الأعظم لا يعلم احتسابه، قالوا بجواز أخذ الأجرة. ومن هنا يقولون هذا باختلاف الفتوى باختلاف أهل الزمان، الأول من اختلاف المكان كما ذكرنا في النجاسة، وهنا من اختلاف أهل الزمان. وعلى كل حال هذه المسائل تحتاج إلى نظر ودقة، لكن ما هو الأصل العام؟ الأصل العام أن الشريعة باقية ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، وأن لا يجوز باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يجوز ويجب ويستحب ويكره المستنبط من نصوص الشريعة الواضح الدلالة أنها باقية. فإذا أخذت المسألة على هذا الأصل يستثنى منها ما يصح فيه الاستثناء، شريطة أن يكون المستثني أهلا للاستثناء. طيب هذا الأصل الذي نعرف بكلام علماء الأصول وعلماء قواعد الفقهية وما تكلم عليه أئمة المذاهب عن اختلافهم، أننا يوضع الآن توضع المسألة بغير سياقها وتوضع بطريقة غير صحيحة وسليمة، المراد التلبيس على عامة المسلمين بحيث يستطيعوا في أي شيء غيروا في شرع الله، لأن ما من مسلم يقال له أن الشيخ الفلاني يفتي بالتحريم إلا ويعتقد أنه يجب عليه أن يمتثل قول هذا العالم، هذا إذا كان مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وكان العالم ممن يوثق بدينه وعلمه، لأن الله فرض على المسلمين ذلك أن يتبعوا علماءهم، وبين لهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر العلماء أنهم ورثة الأنبياء، هذا الشيء يريدون أن يقدحوا فيه، ولذلك يقولون نعم قول العالم على العين والرأس هو لا يجوز هذا الأصل، لكن تتغير الفتوى بتغير، شوف تتغير الفتوى، يعني دع المفتي يفتي بما هو فيه، لكن لك الحق أن تغير فتوى بتغير الزمان وبتغير المكان، هدف لا يراد به حق كلمة حق أريد بها باطل. ولذلك تجدهم تارة يقولون نحن لا نختلف أبدا، الشريعة لا يجوز لا يجوز، لكن نحن عندنا عصر خاص، عندنا وضع خاص، وزين لهم الشيطان أعمالهم من التزيين. فالمسلم كيف يفرق بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخلل وإرادة الهدى حينما يرد الأمر إلى أهله؟ تقول نعم العلماء قالوا يتغير الحكم وتغير الزمان وتغير المكان، لكن من الذي يغير؟ من الذي يستثني؟ أنت ما أنت بأهل لذلك، ولا أقبل منك هذا التغيير، ولا أقبل منك تقييما للعصر ولا للزمان ولا للمكان، ولا أقبل منك أن تتكلم لأن ما عندك أهلية. ولذلك تجدهم يريدون أن يدخلوا من هذا المدخل إلى أغراضهم، وتجد مسلكا آخر يقول لك يا أخي العالم على العين والرأس، الشيء اللي يجينا من الكتاب والسنة على العين والرأس، أنا ما أختلف معاك من الكتاب والسنة حجة، لكن من الذي يفهم؟ تجدهم يقلبون الأمر ويقولون القرآن لنا حق كل شخص يفهم، لنا حق يعني كل شخص هو أن حقا يفهم القرآن، خلاص هذا رأي العالم نحترم رأيه، هذا اجتهاده هذا نظري، لكن نحن لنا حق أيضا، يعني نعطل أفهامنا تريدنا ما نفهم ولا ننظر في كتاب الله عز وجل؟ فتجد الأمر يلتبس على البعض، يقول نحن الشريعة ما عطلت أفهام الناس، يقول أنت تريد بهذه الطريقة إن ما نفهم تريد أن تعطل أفهام الناس، قل له قف، فإن الله عز وجل قل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقال يستنبطونه منهم ليسوا كلهم، ومن هنا من هم منهم هؤلاء؟ قل له أنت في الهندسة والطب، لو جاء شخص وقال الطبيب طيب هذا اجتهاد الطبيب، أنا بدل ما يفتح الطبيب 10 سنتي أنا أفتح 20 سنتي أوسع وأرحب، يقول لي يا أخي ما يمكن هذا، تعرض أرواح الناس للهلاك باجتهادك، يقول لك يا أخي أنا أجتهد أنا حر أنا أجتهد، تعطل فهم تعطل، يقول لا هذه في أرواح في خطر، يا سبحان الله، أفدين الله عز وجل الذي قامت عليه السماوات والأرض أهون عند هؤلاء من الأرواح والأجساد؟ وهم يقولون نحترم التخصص، فأين احترام التخصص؟ إن كان لهم قالوا نحترم التخصص، أما إذا كان في الشريعة فكلها تنساق وراء ضعف إضعاف التزام المسلمين بعلمائهم، التزام المسلمين بثوابتهم، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. إذا كان الناظر أهلا للنظر، وكان الزمان يقتضي تغيير النظر، وكان هذا التغيير وهذا الاستثناء منضبطا بضوابط الشريعة. ولذلك من أعظم البلاء على الفقه الإسلامي تعطيل المذاهب الأربعة وتعطيل الرجوع إلى أصول هذه المذاهب، لأنه كان في القديم لا يتكلم أحد بفتوى إلا قيل له من أين أخذت هذا الأصل. هذا عند أصول الحنفية معروف علماء أصول، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، عند حتى الظاهرية، حتى أهل الحديث لهم أصول معروفة، من أين أتيت بهذا؟ فلما ركب الناس الصعب والذلول وقطعت صلتهم بالعلماء، وأصبح قيل لهم يا أخي إيش تكون على مذهب فلان وعلان، يا أخي أنت حر وإفهم وأنت طالب علم، وخذ من الكتاب والسنة مباشرة، وخذ وخذ، حتى أصبح كل يفتي وكل يؤصل وكل يقعد، ولا تدري أين إلى أي أصل ترده ولا إلى أي قاعدة. كان الرجل على القاضي والعالم والمفتي على درجة راسخة من العلم في مذهب الحنفية رحمه الله، أو المالكية، أو الشافعية، أو الحنابلة، أو غيرهم رحمه الله. فإذا أفتى الفتوى وهو على جلالة علمه وقدره يفتي الفتوى، وإذا به يتعقبه إمام من أئمة مذهبه ويبين له أنه فعلا له وجه من هذا الاستنباط لكنه ضعيف في المذهب، وهو إمام راسخ وله مكانته في العلم ويبني على أصل صحيح، فما بالك إذا كان بلا خطام ولا زمان. وهذا كله لم يعش أحد حرية الرأي المنضبطة، ولم تعش شريعة حرية الرأي المنضبطة بعد هذه الشريعة الإسلامية مثل ما عاش علماء الإسلام وفقهاء الإسلام وأئمة الأعلام. فلا يتبجح أحد ولا يظن أحد أن منقص نحتاج من أحد يستدرك على شرع الله عز وجل، ولكن أين طلاب العلم؟ وأين الذين يرجعون إلى الأصول؟ وأين الذين يحترمون أهل العلم؟ فإذا جاء يطلب العلم قطع نفسه من كل شيء وأسلم زمامه لأهل العلم الثقات الأمناء حتى يمتلئ علما صحيحا منضبطا لكي تنكشف له الظلمات من النور. هذا كله سببه العبث بالشريعة. فلذلك هذه الدعاوى العريضة لا يراد بها الحقيقة، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ليس في محلها. والنقطة الأخيرة من العجيب والغريب مما مر بنا أن البعض يذكر هذه الكلمات تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، لو جاء يطبق عليها أصول العلماء تجده يريد التساهل ويريد فتح الباب للأشياء، فلو ضبطها بضوابط العلماء لوجدت أنه لو تغيرت الفتوى لتغيرت تشديدا لا تيسيرا، وتضييقا لا توسيعا. يعني مثلا تجد بعض القضايا لا يقول لك يا أخي الآن المرأة تطورت وكذا خليها خلاص نغير الفتوى ونقول مثلا، لكن لما تأتي وتنظر إلى الفتن والمحن تقول نعم تتغير تغير الزمان، كل تلك الرخص التي كانت لأولئك مما ذكر هؤلاء أئمة الإسلام يقولون كان الصحابيات على المحافظة ما دام الآن في التساهل ما في خروج، حتى منع من العبادة، وقال بعضهم يعني قولا غريبا حتى أن النص يأمر بالخروج، واستطاع أن يقول استطاع أن يقف بين يدي الله عز وجل بقولك ما عن عبد الله بن مبارك كما نقل وهو الإمام من أئمة السلف. لكن تغير الفتوى بتغير الزمان لو أرادوا أن يطبقوا عليه أصول العلماء كان أو بالعكس، فتجدهم على خلاف. لماذا نحن ركزنا على قضية أن يكون له إلمام بطريقة التغير، تغير طريقة الاستثناء، وأيا ما كان فهذه فتن لا تنتهي ومحن لا تنقضي. ولكن كما قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يبقى إلا الحق، وليتكلم من يريد أن يتكلم ويقدم ويؤخر ويستثني ويؤصل ويقعد، والله الموعد. فهذه الشريعة لا تسمح لأحد أن يحلل لك فيها أمرا أو يحرم لك بها أمرا إلا إذا كان ممن يوثق بدينه وعلمه. وهذا هو طريق السلامة من الفتن، أن الإنسان يجسم زمام فكره ورأيه لمن يثق بدينه وأمانته وعلمه. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. وعلى كل حال ينبغي على طالب العلم أن يحرص كل الحرص على اعتقاد هذا الأصل أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا شهادة الله عز وجل من فوق سبع سماوات أن الدين كامل. وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فأخبر أنها صدق لا كذب فيها وأنها عدل، ثم عقب بهذه الجملة لا مبدل لكلماته. فليبدل من شاء أن يبدل، لكن لن يستطيع أن يبدل حكم الله. وإن للحق نورا لو أطبق أهل السماوات والأرض على أن يجعلوه في باطل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فلا يغرنك إرجاف المرجفين وكثرة الناعقين، ولكن تمسك بالحق من رب العالمين، وسيعلم من الذين ظلموا أي منقلب منقلب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى أعلم.